بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، يعبدون الأحجار ويقدسون الأوثان ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى ويعبدون غيره. فلما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فرقانا بين الناس. من قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام فهو المسلم، ومن عاند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصر على الشرك والكفر فهو في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الغربة التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت شديدة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يدعو إلى الله في وقت كان فيه الناس قد انصرفوا عن عبادة الله الواحد الأحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع. نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد البغض والكره، لأن عامة من في الأرض كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على غير دين الحق، إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع كانوا ينتظرون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن صفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عندهم في التوراة والإنجيل، فكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعثته، وخلعوا ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وانتظروا أن يبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وحده يقول لا إله إلا الله، وكان وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد. وكان الناس هنالك في مكة عندما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبدون الأحجار ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى ويدينون بغير دين الحق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع الصدام ووقع القتال والإيذاء والأذى، حتى طال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله سرا في مكة 3 أعوام، وكان يجتمع بأصحابه في دار عند الصفا يقال لها دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولين. ف وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواعد أصحابه ممن آمن به وصدق برسالته لكي يوافوه ويجتمعوا معه في تلك الدار، في دار هذا الرجل الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام، في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضوان الله عليه. ومع أن الأمر كان سرا إلا أنه خرج هذا السر إلى الناس، وتسامع الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى دين غير الدين الذي هم عليه. ما الدين الذي كانوا عليه؟ الدين الذي كانوا عليه هي الأصنام التي نصبوها حول الكعبة وفيها من أحجار وغير ذلك من خشب، يعبدونها ويقدسونها ويذبحون لها ويتقربون إليها بجميع ألوان القربات. وكان هؤلاء على شرعة باطلة يقدسون فيها الآباء ويرفعون فيها الناس على غير منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إلى دين الحق وإلى خلع الأصنام التي تعبد من دين الله رب العالمين، عاند الكفار في مكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله أن يدعو، واستجاب السعداء الأولون من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسامع الناس بهذا الأمر. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه شديد الأذى للمسلمين، فكان يعذب من يقع تحت يده من ضعفاء المسلمين أو من الضعفة المساكين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. كان عمر رضي الله عنه شديد الأذى للمسلمين في بدء الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم إيذاء عمر للمؤمنين الأولين، وكان يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. عمر بن هشام هو أبو جهل، وكان من سادات قريش ومن المقدمين فيها ومن أصحاب الكلمة والنفوذ والمال في قريش. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه. وفي يوم من الأيام خرج عمر رضي الله عنه من بيته يريد أن يخلص مكة كما كان يقول من هذا الذي بدل دينها وسفه آلهتها وفرق أمرها وبدد شملها، فأخذ سيفه وخرج من أجل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه قال: أذهب إلى البيت الحرام من أجل أن أطوف به سبعا أو سبعين، يعني أطوف سبعة أشواط وهذا نصاب الطواف، أو سبعين سبعة في سبعة، ثم يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عنه من أجل أن يقتله. فلما خرج عمر رضوان الله عليه وكان الشر في وجهه، لقيه رجل يقال له نعيم بن عبد الله، فقال له: إلى أين يا عمر؟ فقال: أذهب إلى هذا الصابئ، والصابئ هو الذي بدل دينه وغير ما كان عليه من الدين. فقال: أذهب إلى هذا الصابئ الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وغير ملتنا. قال: من؟ قال: إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أقتله وأن أريح قريشا منه. فقال له: يا عمر، لو أنك ذهبت إلى أهل بيتك فنظرت في أحوالهم أولا ثم انشغلت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما ذلك؟ قال: هذه أختك فاطمة بنت الخطاب قد دخلت في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاذهب إليها أولا ثم انظر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو حق ما تقول؟ قال: هو الحق. فغير الوجه وذهب إلى بيت أخته، وكانت زوجا لرجل من الصالحين من العشرة المبشرين بالجنة، هو سعيد بن زيد رضوان الله عليه، وكان قريبا لعمر رضوان الله عليه. ذهب إلى سعيد بن زيد، كان عند سعيد بن زيد في ذلك اليوم رجل من المستضعفين هو خباب بن الأرد رضي الله عنه، وكان يقرئ سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب زوج سعيد، كان يقرئهما صدرا من سورة طه. فلما سمع عمر رضوان الله عليه عندما اقترب صوت الترتيل، ترتيل القرآن العظيم، لما سمع ذلك زادت ثورته وعلى صوته. فلما سمعت فاطمة صوت أخيها وهي تعرف عمر وتعرف غضبه وبطشه عند غضبه، خافت على خباب، وبخاصة أن خباب بن الأرد رضي الله عنه من المستضعفين، وهؤلاء المستضعفون إذا قتل الواحد منهم فلا دية تدفع له ولا أحد يلوم أحدا على قتله، وكانوا يعذبون في مكة عذابا شديدا، وكانوا مستباحين مالا وعرضا ودما، حتى إن سمية أم عمار بن ياسر وزوج ياسر هذا رضوان الله على هذا البيت من أبيات أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت قد أسلمت ولكنها كانت من المستضعفات ومن بيت من المستضعفين، فكان عدو الله أبو جهل يمر عليها يعذبها حتى إنه ضربها بالحربة في موطن العفة منها فقتله، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضوان الله عليه. لما سمعت فاطمة بنت الخطاب صوت عمر خافت على خباب، لأنها تعلم أن عمر سيكون وقافا معها ومع زوجها سعيد بن زيد، وأن المسألة لن تصل إلى حد القتل، وأما خباب فيمكن أن يقتل. فخبأت خبابا ناحية، أرقت عليه سترا أدخلته مكانا منعزلا، وظلت هي وسعيد. فلما دخل عمر مندفعا وجد سعيدا أمامه، سعيد زوج أخته، فدفعه فاستلقى لقفاه، ثم دخل إلى فاطمة رضوان الله عليها، فاطمة أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب، معها الصحائف من القرآن العظيم فيها سورة طه، فأراد أن يأخذ منها الصحائف بعد أن دفع زوجها فألقاه إلى الأرض، فهي لم تمكنه من الصحائف، لأن الصحائف كتاب الله تبارك وتعالى لا يمسها إلا طاهر، لا يمسها مشرك، وعمر كان في ذلك الوقت مشركا، كان كافرا لم يسلم بعد، فلا يحل له أن يضع يده على القرآن، ولا يحل لمسلم أن يمكن مشركا كافرا من أن يمس شيئا من القرآن، فأرادت أن تجعل الصحائف بعيدا، وهو أراد أن يأخذ منها الصحائف، فلما منعته لطمها على وجهها فأسال دمها، لما سال منها الدم أخذته بها الشفقة وعطفته عليها الرحم، يعني وجد في نفسه رقة ووجد في نفسه رحمة لأنها أخته، فأخذ يرق لها ويديه، فقال ما هذه الصحائف؟ قالت هذه من كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا قد أسلمت وأسلم سعيد، أعلنت بالإسلام، قالت أنا أسلمت لله وأسلم سعيد، يعني زوجها أسلم لله رب العالمين. قال فأريني هذه الصحائف، قالت لا أنت رجل كافر نجس مشرك، وهذه الصحائف كتاب الله تبارك وتعالى ولا حل لك أن تمسها. قال وكيف لي أن أمسها؟ قال اذهب فاغتسل ثم أتي. فذهب فاغتسل فجاء فناولته الصحائف فقرأ منها شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فدخل الإسلام في قلبه. قال والله إن هذا لكلام حسن، والله إن هذا لكلام حسن، فأين أجد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال تجده في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ذهب عمر رضوان الله عليه يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دخل الإسلام في قلبه، ولكنه ذهب من أجل أن يعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم فطرق الباب، كان المسلمون بالداخل، وكان الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيد الشهداء، كان قد أعلن إسلامه قبل إسلام عمر بقليل، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بداخل الدار. فلما سمع المسلمون صوت عمر كانوا يخافونه، وكانوا من المستضعفين، وكانوا لا يجاهرون بالدين جهارا نهارا ولا يعلنون الإسلام. وكان الواحد منهم إذا أعلن إسلامه ولو كان شريفا قرشيا فإنه يؤذى في الله تبارك وتعالى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوذي في نفسه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند البيت الحرام، يسجد عند الكعبة، فيأتي الواحد من هؤلاء السفهاء بالتراب يجعله على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كانت هناك جزور ناقة قد ذبحت، أو أن ناقة قد وضعت ما في بطنها، يؤخذ الكيس الذي يكون فيه المولود مثل ما يكون في المشيمة وما أشبه بالنسبة للمرأة عند الميلاد، يأخذه السفيه من هؤلاء السفهاء بعود معه، ثم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فيجعل هذا القدر، يجعل هذه الأشياء فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وهو ساجد، وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الواحد منهم أحيانا من هؤلاء السفهاء يؤذي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في جسده، يعني قام إليه واحد من هؤلاء عقبة ابن أبي معيط، وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثوبه، وأخذ يجذبه إليه ويضيق عليه الخناق بثوبه، حتى كاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختنق، وما زال الرجل ممسكا بثوب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعصره من عند رقبته، حتى بلغ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهد كل مبلغ. ثم طرد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تجب الحائط، يعني وقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا واحدا، كما أن الحائط إذا ما هدمت وقعت تقع مرة واحدة. قال فوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تجب الحائط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الإيذاء يصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى مثل أبي بكر وهو شريف قرشي له نسب وله مال وله رأي وعقل، يعني عندما قام الناس إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعوهم عند الكعبة، اجتمعت عليه قريش تريد أن تؤذيه، وكان أبو بكر رضوان الله عليه في ظاهر الأمر كان ضعيف البنية في رأي العين، يعني عندما تراه تظن أنه ضعيف البنية، لأن تركيبه رضوان الله عليه لم يكن ضخما فخما، وإنما كان ضعيفا فخما رضوان الله عليه. فلما قام أبو بكر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني ما الجريمة التي ارتكبها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نظركم؟ يقول لهم ما هي الجريمة، ما الذي تعاقبونه لأجله؟ هو يقول لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعدكم على هذا القول جنة عرضها السماوات والأرض. هو يقول لكم إن العقل وإن الفطرة السوية المستقيمة لا تقبل أن تسجد لحجر، ولا تقبل هذه الفطرة المستقيمة ولا العقل السوي أن يسأل حجرا ولا خشبا شيئا، لأنه لا ينفع ولا يضر. هو إذن يدعوكم إلى عبادة فاطر السماوات والأرض، يدعوكم إلى العودة بقلوبكم إلى الله رب العالمين، يدعوكم إلى أن تنخلعوا من عبادة الأشخاص ومن عبادة النفس والهوى والشيطان ومن عبادة الأحجار والأشجار ومن عبادة كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يدعوكم إلى خلع هذا كله والعودة إلى الله رب العالمين. هذه جريمة يمكن أن يعاقب عليها من يدعو إليها. يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو لا يطالبكم فوق ذلك بأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله رب العالمين لا يطالب الناس بشيء، قل لا أسألكم عليه أجرا، الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله رب العالمين وحده محتسبا لا يطلب من أحد شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه يعدهم أن يعطيهم في الدنيا العز والتمكين إن هم أخذوا بهذا الدين المتين، ويعطيهم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قام أبو بكر رضوان الله عليه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربون، يضربونه بأي شيء؟ بالنعال، يضربونه بالنعال ويحرفون النعال إلى وجهه حتى تورم وجهه ولم تبدو منه أي شيء من معالمه، تورم وجهه حتى سدت منافذ النظر فيه رضوان الله عليه. ثم أغشي عليه فحمل، حملوه إلى بيته، فلما أفاق عند الغروب ظل مغشيا عليه مغمى عليه منذ ضرب إلى الغروب، فلما أفاق كانت أمه هنالك فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى في الله، وإذا كان مثل أبي بكر يؤذى في الله تبارك وتعالى، فكيف بمن هو دون ذلك في المنزلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله رب العالمين، وهو أكرم الناس نسبا وأعلاهم كعبا في دين الله تبارك وتعالى وفي دنيا الله. جاء عمر فلما سمعوا صوت عمر أخذهم ما يأخذ المرعوب عندما يسمع صوت الرعب آتيا، فقال حمزة يا رسول الله دعني أخرج إليه، يعني دعني أخرج إلى عمر، فإن كان يريد خيرا فذلك وإلا قتلته بسيف. حمزة بطل، وهو عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع، هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة، هم جميعا إخوة من الرضاع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابته أجمعين. قال يا رسول الله دعني أخرج إليه، فإن كان يريد الخير فذلك وإلا قتلته بسيف. فقال دع هذا يا حمزة، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضوان الله عليه كالجبل الأشم في الثبات وفي القوة وفي العزيمة، يخشى منه ويخاف من بأسه. خرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتح الباب ونظر إليه، ثم أخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوبه، ثم نتره نترة فوقع على ركبتيه، وقع عمر على ركبتيه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتره، هزه هزة شديدة فوقع عمر على ركبتيه، فقال يا ابن الخطاب أما آن لك، يعني أما جاء الأوان وحان الزمان، أما آن لك أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما قال ذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبر علم المسلمون أن هنالك خيرا قد جاء وأن عمر قد أسلم، فكبروا في الداخل. ودخل عمر فكان مع إخوانه من المسلمين، ثم لما استوى جالسا وعنده من الشهامة ما عنده، وكذلك كان الحمزة رضوان الله عليه وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه دين الله تبارك وتعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في زمان غربة، الناس لا يعرفون الدين ولا يوحدون رب العالمين، الناس لا يأخذون بالأخلاق الفاضلة، وإنما يسير كل على هواه، ويريد كل أن يحصل الدنيا لنفسه من أي طريق، الناس لا يسيرون على المبادئ الفاضلة ولا يراعون القيم المثلى، وإنما كل يريد أن يكون منحطا في خياله، منحطا في تصوره، منحطا بالتالي في سلوكه وفي تصرفاته. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين، والدين ليس له من غرض إلا شيء واحد، ما هو الذي يريده الدين؟ الدين وضعه الله رب العالمين ليخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، هذه وظيفة الدين.
وظيفة الدين أن يخرجك مما تهواه نفسك إلى ما يريده الله. هذا هو السبب الذي لأجله جعل الله رب العالمين الدين في الأرض. ما وضع الله تبارك وتعالى الدين إلا ليخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى الدين، والدين يعاكس الهوى، لأن الدين المتدين المسلم الحق هو الذي يجعل هواه تبعا لما يريده مولاه، ولا يجعل الهوى قائدا، ولا يجعل الهوى دينا. هذا ليس بمتدين. المتدين الحق والمسلم الصدق هو الذي يجعل الدين قائدا، ويكون الهوى لهذا الدين تابعا، يكون الهوى لهذا الدين تابعا. فإذا ما وافق الحق الهوى فهو ألذ وأحلى، ألذ من الشهد وأحلى. إذا وافق الحق الهوى فهو ألذ من الشهد وأحلى. ولكن إذا لم يوافق الحق الهوى فلا بد من أن ينحي الإنسان، وأن يجنب الإنسان الهوى جانبا، وأن يتبع دين الله رب العالمين. إذا دخل الإنسان في الدين دخولا صحيحا عدل الله رب العالمين ملكات النفس فيه حتى تصير متفقة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في الأمور العادية. يعني مثلا الناس يحبون من الأطعمة ومن المشروبات أشياء ويكرهون أشياء، لا حرج في هذا ما دام المحبوب الذي تحبه النفس حلالا. أن يحب الإنسان هذا اللون من الطعام أو هذا اللون من الشراب، طالما أن الإنسان يحب شيئا أحله الله تبارك وتعالى فلا حرج، ما دام لا يسرف. وكلوا واشربوا ولا تسرف. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الدباء. الدباء شبه القرعي من الفصيلة القرعية، هو طعام يطبخ شبه القرع، يعد مثل القرع في قصعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعه في جوانب القصعة، يتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، يسلطه بإصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يتتبعه في جوانب القصعة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقادمه لا يحب الدباء فطرة، يكره كما يكره الواحد منا، أو لا يقبل على طعام من الأطعمة لشيء في نفسه لا يحبه، نفسه لا تذهب إليه. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه لا يحب الدباء، يقول كنت أبغض، كنت أكره الدباء، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب القصعة فأحببته لحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه. لو أنه لم يحبه لا شيء عليه. هذا ليس مما يتدين به الإنسان لله. يعني هذه الأمور الطبيعية، أمور الطبيعية، الأمور النفسية التي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، هذه الأمور لا يتعبد بها لله تبارك وتعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يحب الحلوى مثلا، نفسه لا تذهب إلى الحلوى لشيء في نفسه، أو أنه يحمى منها بأمر الطبيب لأن يعاني مثلا من مرض السكري أو غير ذلك من الأمراض، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. فإذا ما سمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الحلوى ويحب العسل، هنالك من الناس من لا يطيق أن يشرب جرعة واحدة من العسل الأبيض، لا يستطيع أبدا أن يشرب جرعة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب العسل ويشرب. فإذا كان الإنسان لا يحب العسل فطرة طبيعة فيه، فلا شيء عليه لو أنه لم يقترب منه، ولا يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس مما أمر الله رب العالمين باتباعه، أن يشرب الإنسان العسل تدينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. هذا أمر لا يتعبد به الإنسان لله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللون من الطعام، يحب الدباء. أنس يكره الدباء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الدباء أحبه لحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وكان يتتبعه أيضا في جنبات القصعة بيده كما يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لكي يخرج الناس من اتباع أهوائهم إلى اتباع أوامر معبودهم، إلى اتباع أوامر الله تبارك وتعالى. جاء في غربة ويقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كان الناس إذا مروا بالمؤمنين الموحدين يتغامزون عليهم ويسخرون منهم ويؤذونهم، وكذلك الشأن يعود. فإذا ما تمسك أحد بدين الله تبارك وتعالى في حال الغربة الثانية فإنه أيضا يتغامز به ويضحك منه ويسخر به، وربما أصابه الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هناك أمر مهم جدا، هو ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن الناس في الحقيقة لا يعرفون مراد الله تبارك وتعالى منهم كما ينبغي. كثير من الناس عندهم صورة مشوهة لدين الله رب العالمين، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يكونوا مرضين لله تبارك وتعالى وهم لا يعلمون ما يريده منهم. والله رب العالمين إنما يرضى عنا إذا فعلنا ما يأمرنا به وانتهينا عما ينهانا عنه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما يريده منه ربه جلت قدرته، فكيف يكون مرضيا لربه جلت قدرته، وكيف يحصل مرضاة الله رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاذ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كان يركب خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن يتكلوا. فأقبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما من كتم العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس تواضعا لربه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويردف خلفه، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير الخلق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويردف خلفه، يعني يركب من هنالك من الصحابة وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل يوما وراءه على حمار، ثم أراد أن يعلمه وأن يعلم به الناس. فقال: يا معاذ، قال: قلت لبيك وسعديك، يعني إجابة من بعد إجابة، وسعدا من بعد سعد لك يا رسول الله. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا عظيما، لأن هذا السؤال إذا حققه الإنسان في الحياة آتاه الله رب العالمين الخير كله دنيا وآخرة، وأنجاه الله تبارك وتعالى من النار يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أمر مهم جدا. الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه العظيم: خلقنا لغاية وأوجدنا لعلة. فقال الله جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الله تبارك وتعالى خلقنا لهذا المقصد، خلقنا للعباد، لعبادته وتوحيده. ويقول بعض أهل العلم: إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فالله تبارك وتعالى خلقنا لهذا الغرض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن هذا هو حق الله تبارك وتعالى علينا. فيقول لمعاذ رضوان الله عليه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حق العباد على الله؟ الحقيقة أنه ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق، ولكن كتب الله تبارك وتعالى على نفسه كتابا، كتب الله تبارك وتعالى كتابا وأوجب على نفسه، وهذا الكتاب هنالك على عرش الرحمن، كتب كتابا وأوجب فيه على نفسه، ولا يوجب أحد على الله رب العالمين شيئا. في هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. في هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله تبارك وتعالى علينا، أن نعبد الله تبارك وتعالى وأن نوحده، وأن لا نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، وأن يكون عملنا كله خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد من الخلق فيه من شيء، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله تبارك وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا عبد الناس الله تبارك وتعالى بالتوحيد ولم يأتي منهم شرك في عبادتهم لله تبارك وتعالى، فإن الله جلت قدرته لا يعذب أحدا وحده تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضوان الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ أفلا أبشر الناس؟ يعني هذه البشرى العظيمة أذهب فأخبر بها الناس في القارب؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إذن يتكلوا، يعني يتواكلوا ويتركوا العمل ويتركوا بذل الجهد لدين الله تبارك وتعالى، وحينئذ يمكن أن يقع الواحد منهم في كثير من أمور لا تكون محمودة لديه. أخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإسلام ينقسم قسمين كبيرين، ينقسم إلى قسم نظري علمي وإلى قسم عملي تطبيقي. الناس قد يهملون القسمين معا، يعني لا يلتفتون إلى علم ولا إلى عمل. الناس قد يهملون الإسلام جملة وتفصيلا، لا يلتفتون إلى علم ولا يلتفتون إلى عمل. وأما من كان منهم مهتما بالدين فإنه ربما يكون ملتفتا إلى العلم، وأما العمل فلا يلتفت إليه. والحقيقة أن دين الإسلام العظيم لا يكون متحققا في الناس حتى يطبقوه في أنفسهم وفي واقعهم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، كل المسلم، المسلم الكامل الصحيح من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلينا أن نلتفت إلى العمل وإلى التطبيق، وألا نتوقف عند حدود العلم والكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أمرنا هذا وأن يجعل عاقبته رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، يعبدون الأحجار ويقدسون الأوثان، ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى، ويعبدون غيره. فلما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فرقانا بين الناس. من قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام فهو المسلم، ومن عاند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصر على الشرك والكفر فهو في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الغربة التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت شديدة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يدعو إلى الله في وقت كان فيه الناس قد انصرفوا عن عبادة الله الواحد الأحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع. نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد البغض والكره، لأن عامة من في الأرض كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على غير دين الحق، إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع كانوا ينتظرون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن صفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عندهم في التوراة والإنجيل، فكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعثته، وخلعوا ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وانتظروا أن يبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وحده يقول لا إله إلا الله، وكان وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد. وكان الناس هنالك في مكة عندما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبدون الأحجار ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى ويدينون بغير دين الحق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع الصدام ووقع القتال والإيذاء والأذى، حتى طال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله سرا في مكة 3 أعوام، وكان يجتمع بأصحابه في دار عند الصفا يقال لها دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأولين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواعد أصحابه ممن آمن به وصدق برسالته لكي يوافوه ويجتمعوا معه في تلك الدار، في دار هذا الرجل الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام، في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضوان الله عليه. ومع أن الأمر كان سرا إلا أنه خرج هذا السر إلى الناس، وتسامع الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى دين غير الدين الذي هم عليه. ما الدين الذي كانوا عليه؟ الدين الذي كانوا عليه هي الأصنام التي نصبوها حول الكعبة وفيها من أحجار وغير ذلك من خشب، يعبدونها ويقدسونها ويذبحون لها ويتقربون إليها بجميع ألوان القربات. وكان هؤلاء على شرعة باطلة يقدسون فيها الآباء ويرفعون فيها الناس على غير منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إلى دين الحق وإلى خلع الأصنام التي تعبد من دين الله رب العالمين، عاند الكفار في مكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله أن يدعو، واستجاب السعداء الأولون من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسامع الناس بهذا الأمر. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه شديد الأذى للمسلمين، فكان يعذب من يقع تحت يده من ضعفاء المسلمين أو من الضعفة المساكين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. كان عمر رضي الله عنه شديد الأذى للمسلمين في بدء الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم إيذاء عمر للمؤمنين الأولين، وكان يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. عمر بن هشام هو أبو جهل، وكان من سادات قريش ومن المقدمين فيها ومن أصحاب الكلمة والنفوذ والمال في قريش. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه. وفي يوم من الأيام خرج عمر رضي الله عنه من بيته يريد أن يخلص مكة كما كان يقول من هذا الذي بدل دينها وسفه آلهتها وفرق أمرها وبدد شملها، فأخذ سيفه وخرج من أجل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه قال: أذهب إلى البيت الحرام من أجل أن أطوف به سبعا أو سبعين، يعني أطوف سبعة أشواط وهذا نصاب الطواف، أو سبعين سبعة في سبعة، ثم يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عنه من أجل أن يقتله. فلما خرج عمر رضوان الله عليه وكان الشر في وجهه، لقيه رجل يقال له نعيم بن عبد الله، فقال له: إلى أين يا عمر؟ فقال: أذهب إلى هذا الصابئ، والصابئ هو الذي بدل دينه وغير ما كان عليه من الدين. فقال: أذهب إلى هذا الصابئ الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وغير ملتنا. قال: من؟ قال: إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أقتله وأن أريح قريشا منه. فقال له: يا عمر، لو أنك ذهبت إلى أهل بيتك فنظرت في أحوالهم أولا ثم انشغلت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما ذلك؟ قال: هذه أختك فاطمة بنت الخطاب قد دخلت في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاذهب إليها أولا ثم انظر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو حق ما تقول؟ قال: هو الحق. فغير الوجه وذهب إلى بيت أخته، وكانت زوجا لرجل من الصالحين من العشرة المبشرين بالجنة، هو سعيد بن زيد رضوان الله عليه، وكان قريبا لعمر رضوان الله عليه. ذهب إلى سعيد بن زيد، كان عند سعيد بن زيد في ذلك اليوم رجل من المستضعفين هو خباب بن الأرب رضي الله عنه،
وكان يقرئ سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب زوج سعيد، كان يقرئهما صدرا من سورة طه. فلما سمع عمر رضوان الله عليه عندما اقترب صوت الترتيل، ترتيل القرآن العظيم، لما سمع ذلك زادت ثورته وعلى صوته. فلما سمعت فاطمة صوت أخيها وهي تعرف عمر وتعرف غضبه وبطشه عند غضبه، خافت على خباب، وبخاصة أن خباب بن الأرق رضي الله عنه من المستضعفين، وهؤلاء المستضعفون إذا قتل الواحد منهم فلا دية تدفع له ولا أحد يلوم أحدا على قتله، وكانوا يعذبون في مكة عذابا شديدا، وكانوا مستباحين مالا وعرضا ودما، حتى إن سمية أم عمار بن ياسر وزوج ياسر هذا رضوان الله على هذا البيت من أبيات أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت قد أسلمت ولكنها كانت من المستضعفات ومن بيت من المستضعفين، فكان عدو الله أبو جهل يمر عليها يعذبها حتى إنه ضربها بالحربة في موطن العفة منها فقتله، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضوان الله عليه. لما سمعت فاطمة بنت الخطاب صوت عمر خافت على خباب، لأنها تعلم أن عمر سيكون وقافا معها ومع زوجها سعيد بن زيد، وأن المسألة لن تصل إلى حد القتل، وأما خباب فيمكن أن يقتل. فخبأت خبابا ناحية، أرقت عليه سترا أدخلته مكانا منعزلا، وظلت هي وسعيد. فلما دخل عمر مندفعا وجد سعيدا أمامه، سعيد زوج أخته، فدفعه فاستلقى لقفاه، ثم دخل إلى فاطمة رضوان الله عليها، فاطمة أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب، معها الصحائف من القرآن العظيم فيها سورة طه، فأراد أن يأخذ منها الصحائف بعد أن دفع زوجها فألقاه إلى الأرض، فهي لم تمكنه من الصحائف، لأن الصحائف كتاب الله تبارك وتعالى لا يمسها إلا طاهر، لا يمسها مشرك، وعمر كان في ذلك الوقت مشركا، كان كافرا لم يسلم بعد، فلا يحل له أن يضع يده على القرآن، ولا يحل لمسلم أن يمكن مشركا كافرا من أن يمس شيئا من القرآن، فأرادت أن تجعل الصحائف بعيدا، وهو أراد أن يأخذ منها الصحائف، فلما منعته لطمها على وجهها فأسال دمها، لما سال منها الدم أخذته بها الشفقة وعطفته عليها الرحم، يعني وجد في نفسه رقة ووجد في نفسه رحمة لأنها أخته، فأخذ يرق لها ويديه، فقال ما هذه الصحائف؟ قالت هذه من كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا قد أسلمت، وأسلم سعيد، أعلنت بالإسلام، قالت أنا أسلمت لله وأسلم سعيد، يعني زوجها أسلم لله رب العالمين. قال فأريني هذه الصحائف، قالت لا، أنت رجل كافر نجس مشرك، وهذه الصحائف كتاب الله تبارك وتعالى ولا حل لك أن تمسها. قال وكيف لي أن أمسها؟ قال اذهب فاغتسل ثم أتي. فذهب فاغتسل فجاء فناولته الصحائف فقرأ منها شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فدخل الإسلام في قلبه. قال والله إن هذا لكلام حسن، والله إن هذا لكلام حسن، فأين أجد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال تجده في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ذهب عمر رضوان الله عليه يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دخل الإسلام في قلبه، ولكنه ذهب من أجل أن يعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم فطرق الباب، كان المسلمون بالداخل، وكان الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيد الشهداء، كان قد أعلن إسلامه قبل إسلام عمر بقليل، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بداخل الدار. فلما سمع المسلمون صوت عمر كانوا يخافونه، وكانوا من المستضعفين، وكانوا لا يجاهرون بالدين جهارا نهارا ولا يعلنون الإسلام، وكان الواحد منهم إذا أعلن إسلامه ولو كان شريفا قرشيا فإنه يؤذى في الله تبارك وتعالى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوذي في نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند البيت الحرام، يسجد عند الكعبة، فيأتي الواحد من هؤلاء السفهاء بالتراب يجعله على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كانت هناك جزور ناقة قد ذبحت أو أن ناقة قد وضعت ما في بطنها، يؤخذ الكيس الذي يكون فيه المولود مثل ما يكون في المشيمة وما أشبه بالنسبة للمرأة عند الميلاد، يأخذه السفيه من هؤلاء السفهاء بعود معه، ثم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة فيجعل هذا القدر، يجعل هذه الأشياء فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وهو ساجد، وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الواحد منهم أحيانا من هؤلاء السفهاء يؤذي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في جسده. يعني قام إليه واحد من هؤلاء عقبة ابن أبي معيط وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثوبه وأخذ يجذبه إليه ويضيق عليه الخناق بثوبه حتى كاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختنق، وما زال الرجل ممسكا بثوب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعصره من عند رقبته حتى بلغ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهد كل مبلغ. ثم طرد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تجب الحائط، يعني وقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا واحدا، كما أن الحائط إذا ما هدمت وقعت تقع مرة واحدة. قال فوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تجب الحائط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الإيذاء يصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى مثل أبي بكر وهو شريف قرشي له نسب وله مال وله رأي وعقل، يعني عندما قام الناس إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعوهم عند الكعبة، اجتمعت عليه قريش تريد أن تؤذيه، وكان أبو بكر رضوان الله عليه في ظاهر الأمر كان ضعيف البنية في رأي العين، يعني عندما تراه تظن أنه ضعيف البنية لأن تركيبه رضوان الله عليه لم يكن ضخما فخما وإنما كان ضعيفا فخما رضوان الله عليه. فلما قام أبو بكر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني ما الجريمة التي ارتكبها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نظركم؟ يقول لهم ما هي الجريمة، ما الذي تعاقبونه لأجله؟ هو يقول لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعدكم على هذا القول جنة عرضها السماوات والأرض. هو يقول لكم إن العقل وإن الفطرة السوية المستقيمة لا تقبل أن تسجد لحجر، ولا تقبل هذه الفطرة المستقيمة ولا العقل السوي أن يسأل حجرا ولا خشبا شيئا، لأنه لا ينفع ولا يضر. هو إذن يدعوكم إلى عبادة فاطر السماوات والأرض، يدعوكم إلى العودة بقلوبكم إلى الله رب العالمين، يدعوكم إلى أن تنخلعوا من عبادة الأشخاص ومن عبادة النفس والهوى والشيطان ومن عبادة الأحجار والأشجار ومن عبادة كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يدعوكم إلى خلع هذا كله والعودة إلى الله رب العالمين. هذه جريمة يمكن أن يعاقب عليها من يدعو إليها. يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو لا يطالبكم فوق ذلك بأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله رب العالمين لا يطالب الناس بشيء، قل لا أسألكم عليه أجرا، الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله رب العالمين وحده محتسبا لا يطلب من أحد شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه يعدهم أن يعطيهم في الدنيا العز والتمكين إن هم أخذوا بهذا الدين المتين، ويعطيهم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قام أبو بكر رضوان الله عليه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربون، يضربونه بأي شيء؟ بالنعال، يضربونه بالنعال ويحرفون النعال إلى وجهه حتى تورم وجهه ولم تبدو منه أي شيء من معالمه، تورم وجهه حتى سدت منافذ النظر فيه رضوان الله عليه. ثم أغشي عليه فحمل، حملوه إلى بيته، فلما أفاق عند الغروب ظل مغشيا عليه مغمى عليه منذ ضرب إلى الغروب، فلما أفاق كانت أمه هنالك فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى في الله، وإذا كان مثل أبي بكر يؤذى في الله تبارك وتعالى، فكيف بمن هو دون ذلك في المنزلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله رب العالمين، وهو أكرم الناس نسبا وأعلاهم كعبا في دين الله تبارك وتعالى وفي دنيا الله. جاء عمر فلما سمعوا صوت عمر أخذهم ما يأخذ المرعوب عندما يسمع صوت الرعب آتيا، فقال حمزة يا رسول الله دعني أخرج إليه، يعني دعني أخرج إلى عمر، فإن كان يريد خيرا فذلك وإلا قتلته بسيف. حمزة بطل، وهو عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع، هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة، وأبو سلمة هم جميعا إخوة من الرضاع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابته أجمعين. قال يا رسول الله دعني أخرج إليه، فإن كان يريد الخير فذلك وإلا قتلته بسيف. فقال دع هذا يا حمزة، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضوان الله عليه كالجبل الأشم في الثبات وفي القوة وفي العزيمة، يخشى منه ويخاف من بأسه. خرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتح الباب ونظر إليه، ثم أخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوبه، ثم نتره نترة فوقع على ركبتيه، وقع عمر على ركبتيه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتره، هزه هزة شديدة فوقع عمر على ركبتيه، فقال يا ابن الخطاب أما آن لك، يعني أما جاء الأوان وحان الزمان، أما آن لك أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما قال ذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبر علم المسلمون أن هنالك خيرا قد جاء وأن عمر قد أسلم، فكبروا في الداخل. ودخل عمر فكان مع إخوانه من المسلمين، ثم لما استوى جالسا وعنده من الشهامة ما عنده، وكذلك كان الحمزة رضوان الله عليه وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه دين الله تبارك وتعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في زمان غربة، الناس لا يعرفون الدين ولا يوحدون رب العالمين، الناس لا يأخذون بالأخلاق الفاضلة، وإنما يسير كل على هواه، ويريد كل أن يحصل الدنيا لنفسه من أي طريق، الناس لا يسيرون على المبادئ الفاضلة ولا يراعون القيم المثلى، وإنما كل يريد أن يكون منحطا في خياله، منحطا في تصوره، منحطا بالتالي في سلوكه وفي تصرفاته. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين، والدين ليس له من غرض إلا شيء واحد، ما هو الذي يريده الدين؟ الدين وضعه الله رب العالمين ليخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، هذه وظيفة الدين. وظيفة الدين أن يخرجك مما تهواه نفسك إلى ما يريده الله، هذا هو السبب الذي لأجله جعل الله رب العالمين الدين في الأرض. ما وضع الله تبارك وتعالى الدين إلا ليخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى الدين، والدين يعاكس الهوى، لأن الدين المتدين المسلم الحق هو الذي يجعل هواه تبعا لما يريده مولاه، ولا يجعل الهوى قائدا، ولا يجعل الهوى دينا. هذا ليس بمتدين. المتدين الحق والمسلم الصدق هو الذي يجعل الدين قائدا، ويكون الهوى لهذا الدين تابعا، يكون الهوى لهذا الدين تابعا. فإذا ما وافق الحق الهوى فهو ألذ وأحلى، ألذ من الشهد وأحلى. إذا وافق الحق الهوى فهو ألذ من الشهد وأحلى، ولكن إذا لم يوافق الحق الهوى فلا بد من أن ينحي الإنسان، وأن يجنب الإنسان الهوى جانبا، وأن يتبع دين الله رب العالمين. إذا دخل الإنسان في الدين دخولا صحيحا عدل الله رب العالمين ملكات النفس فيه حتى تصير متفقة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في الأمور العادية. يعني مثلا الناس يحبون من الأطعمة ومن المشروبات أشياء ويكرهون أشياء، لا حرج في هذا ما دام المحبوب الذي تحبه النفس حلالا. أن يحب الإنسان هذا اللون من الطعام أو هذا اللون من الشراب، طالما أن الإنسان يحب شيئا أحله الله تبارك وتعالى فلا حرج ما دام لا يسرف. وكلوا واشربوا ولا تسرف. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الدباء. الدباء شبه القرعي من الفصيلة القرعية، هو طعام يطبخ شبه القرع، يعد مثل القرع في قصعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعه في جوانب القصعة، يتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، يسلطه بإصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يتتبعه في جوانب القصعة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقادمه لا يحب الدباء فطرة، يكره كما يكره الواحد منا، أو لا يقبل على طعام من الأطعمة لشيء في نفسه لا يحبه، نفسه لا تذهب إليه. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه لا يحب الدباء، يقول كنت أكره الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب القصعة فأحببته لحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه. لو أنه لم يحبه لا شيء عليه. هذا ليس مما يتدين به الإنسان لله. يعني هذه الأمور الطبيعية، أمور الطبيعية، الأمور النفسية التي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، هذه الأمور لا يتعبد بها لله تبارك وتعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يحب الحلوى مثلا، نفسه لا تذهب إلى الحلوى لشيء في نفسه، أو أنه يحمى منها بأمر الطبيب لأن يعاني مثلا من مرض السكري أو غير ذلك من الأمراض، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. فإذا ما سمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الحلوى ويحب العسل، هنالك من الناس من لا يطيق أن يشرب جرعة واحدة من العسل الأبيض، لا يستطيع أبدا أن يشرب جرعة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب العسل ويشرب. فإذا كان الإنسان لا يحب العسل فطرة طبيعة فيه، فلا شيء عليه لو أنه لم يقترب منه، ولا يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس مما أمر الله رب العالمين باتباعه، أن يشرب الإنسان العسل تدينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. هذا أمر لا يتعبد به الإنسان لله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللون من الطعام، يحب الدباء. أنس يكره الدباء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الدباء أحبه لحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وكان يتتبعه أيضا في جنبات القصعة بيده كما يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لكي يخرج الناس من اتباع أهوائهم إلى اتباع أوامر معبودهم، إلى اتباع أوامر الله تبارك وتعالى. جاء في غربة ويقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كان الناس إذا مروا بالمؤمنين الموحدين يتغامزون عليهم ويسخرون منهم ويؤذونهم، وكذلك الشأن يعود. فإذا ما تمسك أحد بدين الله تبارك وتعالى في حال الغربة الثانية فإنه أيضا يتغامز به ويضحك منه ويسخر به وربما أصابه الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هناك أمر مهم جدا، هو ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن الناس في الحقيقة لا يعرفون مراد الله تبارك وتعالى منهم كما ينبغي. كثير من الناس عندهم صورة مشوهة لدين الله رب العالمين، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يكونوا مرضين لله تبارك وتعالى وهم لا يعلمون ما يريده منهم. والله رب العالمين إنما يرضى عنا إذا فعلنا ما يأمرنا به وانتهينا عما ينهانا عنه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما يريده منه ربه جلت قدرته، فكيف يكون مرضيا لربه جلت قدرته، وكيف يحصل مرضاة الله رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاذ قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كان يركب خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن يتكلوا. فأقبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما من كتم العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس تواضعا لربه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويردف خلفه، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير الخلق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويردف خلفه، يعني يركب من هنالك من الصحابة وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل يوما وراءه على حمار، ثم أراد أن يعلمه وأن يعلم به الناس. فقال: يا معاذ، قال: قلت لبيك وسعديك، يعني إجابة من بعد إجابة وسعدا من بعد سعد لك يا رسول الله. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا عظيما، لأن هذا السؤال إذا حققه الإنسان في الحياة آتاه الله رب العالمين الخير كله دنيا وآخرة، وأنجاه الله تبارك وتعالى من النار يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أمر مهم جدا. الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه العظيم: خلقنا لغاية وأوجدنا لعلة. فقال الله جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الله تبارك وتعالى خلقنا لهذا المقصد، خلقنا للعباد، لعبادته وتوحيده. ويقول بعض أهل العلم: إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فالله تبارك وتعالى خلقنا لهذا الغرض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن هذا هو حق الله تبارك وتعالى علينا. فيقول لمعاذ رضوان الله عليه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حق العباد على الله؟ الحقيقة أنه ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق، ولكن كتب الله تبارك وتعالى على نفسه كتابا، كتب الله تبارك وتعالى كتابا وأوجب على نفسه، وهذا الكتاب هنالك على عرش الرحمن كتب كتابا وأوجب فيه على نفسه، ولا يوجب أحد على الله رب العالمين شيئا. في هذا الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. في هذا الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله تبارك وتعالى علينا، أن نعبد الله تبارك وتعالى وأن نوحده وأن لا نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، وأن يكون عملنا كله خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد من الخلق فيه من شيء، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله تبارك وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا عبد الناس الله تبارك وتعالى بالتوحيد ولم يأتي منهم شرك في عبادتهم لله تبارك وتعالى، فإن الله جلت قدرته لا يعذب أحدا وحده تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضوان الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ أفلا أبشر الناس؟ يعني هذه البشرى العظيمة أذهب فأخبر بها الناس في القارب؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إذن يتكلوا، يعني يتواكلوا ويتركوا العمل ويتركوا بذل الجهد لدين الله تبارك وتعالى، وحينئذ يمكن أن يقع الواحد منهم في كثير من أمور لا تكون محمودة لديه. أخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإسلام ينقسم قسمين كبيرين، ينقسم إلى قسم نظري علمي وإلى قسم عملي تطبيقي. الناس قد يهملون القسمين معا، يعني لا يلتفتون إلى علم ولا إلى عمل. الناس قد يهملون الإسلام جملة وتفصيلا، لا يلتفتون إلى علم ولا يلتفتون إلى عمل. وأما من كان منهم مهتما بالدين فإنه ربما يكون ملتفتا إلى العلم، وأما العمل فلا يلتفت إليه. والحقيقة أن دين الإسلام العظيم لا يكون متحققا في الناس حتى يطبقوه في أنفسهم وفي واقعهم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، كل المسلم، المسلم الكامل الصحيح من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلينا أن نلتفت إلى العمل وإلى التطبيق وألا نتوقف عند حدود العلم والكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أمرنا هذا وأن يجعل عاقبته رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.